بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة اسم، قال المؤلف وفقه الله تعالى: اللقطة اسم للشيء الذي يلتقط، وهو بضم اللام، وهي بضم اللام وفتح القاف، لقطة على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقد ذكر الخليلي أنها بتسكين القاف، لقطة. قال الأزهري: هو القياس، لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليها اللغة والحديث الفتح، لقطة. وفيه لغتان أخريان: لقاطة بضم اللام، ولقطة بفتحها. وقد نظم الأربعة ابن مالك فقال: لقاطة ولقطة ولقطة، ولقطة ما لاقط قد لقطة. لقاطة ولقطة ولقطة، ولقطة ما لاقط قد لقطة. قال المسائل: المسألة الأولى: هل الأفضل الالتقاط أم عدمه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يقول الأفضل الترك، يتركها في الأرض وينصرف لا يتحمل، ولعل صاحبها يرجع إليها يبحث عنها فيجدها، وهو قول جابر بن زيد والربيع بن خثيم وعطاء ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وحكي عن مالك، وصح عن ابن عمر أنه ترك لقطة كما في مصنف ابن أبي شيبة. وذلك لأن الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفه وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، لأنه يعرض نفسه على واجبات قد لا يقوم بها. وقال بعضهم: إذا وجدها بمضيعة وأمن على نفسه عليها فالأفضل أخذها. مضيعان مكان ستضيع إذا لم يأخذها، عرضة بضياعها عند عوام، عند ناس ما يعرفون الأحكام الشرعية، عند ناس ما يتقون الله. فهو قال بالخطاب الحنبلي وقول للشافعي، وحكي عن الشافعي قول أنه يجب أخذها. لقوله تعالى: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله، كما يجب عليه أن يحفظ بدن أخيه إذا خشي عليه الهلاك، وهذا قول ابن حزم أيضا. وقال مالك: إن كان شيئا له بال يأخذه أحب إليه ويعرفه، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق. قال أبو عبد الله: وفق الله، الأفضل تركها إلا أن يخشى عليها من الضياع، ويأمن نفسه عليها ويؤدي ما عليه فيها، فالأفضل أخذها وتعريفها، الله أعلم. ولا يبعد القول بالوجوب في هذه الصورة، إذا غلب على الظن ضياعها، إذا غلب على الظن ضياعها فلا يبعد القول بالوجوب، كما قال الشافعي وابن حزم. لا، بحفظ المسلم، حفظ مال أخيك المسلم. وإذا كان عليك أن تدافع عن مالك فمال أخيك المسلم أيضا له حرمته، وكذلك إذا كان يجب عليك تخليصه في بدنه فكذلك المال. أخذها وينظر شخصا يوكله بتعريفها من تلك المنطقة، ينظر شخصا في تلك المنطقة ممن هو مؤتمن ويحمله إياها، إن شاء الله لا بأس، تبرأ ذمتنا، ويوكله بالتعريف مع التملك بعد العام. لأنه في بعض الحالات صحيح نعم ما يستطيع أن يعرفها، قد يكون مكان بعيد من بلده. اللهم استعان. على كل ما ما يصل حد الوجوب إلا إذا خشي عليه، يعني غلب على ظنه ضياعها ويغلب على ظنه القدرة على تعريفها، هو نفسه يرى نفسه قادر على تعريفها على الطريقة الشرعية، ويغلب على ظنه ضياع هذا الترك، في هذا الحال قد يصل لحد الوجوب. قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. قال مسألة يسير اللقطة، أما ما كان مثل التمرة والكسرة من الخبز وما أشبه ذلك فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به بغير تعريف، ودليل حديث أنس المذكور قريبا. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به انتهى، وأما التعريف فاختلفوا فيه، فمذهب الحنابلة أنها لا تحتاج إلى تعريف، قال بعضهم يلزمه التعريف، وقال آخرون يلزمه تعريفه مدة يظن فيها طلب صاحب اللقطة لها، والأظهر القول الأول أنه ما يجب، وهذا محله فيما إذا لم يعلم صاحبها، والله أعلم. إذا علم صاحبها يعرفه ولا يعطيه، وجب عليه أن يعطيه، سقطت عليه ما يقول هذه لقطة يسيرة سأخذها، لقد علم صاحبها، محل الخلاف فيما إذا لم يعلم صاحبها. قال ثم اختلف العلم في تحديد يسير اللقطة، فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو أقل من ربع دينار عند مالك وأقل من 10 دراهم عند أبي حنيفة، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. قال أخرجه البيهقي بنحو وبين أنه من قول عور عروة وأدرج في الحديث. لا واجب عليه يعطينا، لا يحل مال امرئ مسلم لو طيب نفسه. إذا علم صاحبها وجب عليه إعطاءه، وجب عليه الإعطاء. طيب بقي تحديد يسير اللقطة، مالك وأبو حنيفة اعتبروا ما تقطع به السارق كثير، وما كان دون ذلك اعتبروا تافها قليلا، هذا قول له وجه، يعني استنباط جيد له وجه، سيأتي أن الإمام أحمد يرى أنه يرجع للعرف. قال وللشافعية في المسألة 3 أوجه، فمنهم من قال دينار، ومنهم من حدده بدرهم، ومنهم من حدده بربع دينار. ربع دينار معناه أن للشافعية وجه يوافقون فيه مالكا وأبا حنيفة، يوافقون فيه مالكا، أبو حنيفة يرى القطع بعشرة دراهم، يعني قريب من قول الشافعية دينار. قال ومذهب أحمد عدم التحديد بشيء، عدم التحديد بشيء من ذلك. قال ابن قدامة لم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع، انتهى. قلت هذا القول والصواب، وما لم يحدد شرعا اعتبر فيه العرف، فما كان مما لا تتبعه أنفس أوسط الناس فهو لقطة يسيرة لها حكم التمرة والكسرة، والله أعلم. وهذا ترجيح العلامة بن باز واللجنة الدائمة والعلامة بن عثيمين، وبالله التوفيق، من العبرة بالعرف، والعرف اعتبروه بعرف أوساط الناس، لا الغني ولا الفقير، الوسط، أوساط الناس أعرافهم هل هذا كثير أو قليل، فما اعتبروه قليلا ما تتبعه النفوس ولا يذهب ويتابع عنه ويبحث عليه، فهذا عدوه يسيرا، وما كانت تتبعه النفوس تتألم عليه ويذهبون يتابعون عليه هذا يعد كثيرا. طيب الغني قد يترك شيئا كثيرا ولا يبالي به، الفقير قد يرجع على الشيء اليسير، إذا نعتبر الأوسط أوسط الناس. هذا القول جيد، نعم أحسن أحسن من الذي قبله، والذي قبله أيضا له وجه من النظر، له وجه من النظر. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. على ماذا يشهدهم؟ على هذه اللقطة أنه وجدها، يبين ويشهدهم. لا بس أيضا أن يشهدهم على صفاتها، وإذا اكتفى على مجرد اللقطة إجمالا خشية أن يخرج أوصافها، هذا يخبر هذا وهذا يخبر، فلا يلزم الصفات، لا يلزم يشهدون بوجودها لأنه وجد اللقطة من أصلها. ومن فائدة الإشهاد أن لا يتهم بها. قال وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب. لا يكتم ولا يغيب أي أنه يعلن عن يتبع صاحبها ويعرفها. فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وصحابه بن خزيمة وابن جارود وابن حبان. قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء، سيأتينا السدل به على التملك، ولكن قد قيد بأنه إذا جاء صاحبه يوما من الدهر فأدها إليه. قد جاء في بعض الروايات حديث زيد بن خالد. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. جميع أموال المسلمين حرمة، لما خص لقطة الحاج دل على أن لها حكم، أن لها حكما خاصا وهو عدم التملك مطلقا، وإنما تعرف باستمرار. وعن مقدام معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلين ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. دل على أن أموال أهل الذمة محترمة كأموال المسلمين، لا تتملك لقطة مال المعاهد. قال حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد من طريقين. عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن مقدام مع ذي كرب وإسناده صحيح. عبد الرحمن الجرشي روى عنه جمعا وثق الدارقطني كما في سؤالات السلمي وابن حبان والعجلي. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى التعرف على صفات اللقطة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتوى اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء، أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، قيل يستحب، وقال بعضهم يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. انتهى. قلت القول بالوجوب هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث زيد بن خالد وعياض بن حمار المتقدمين، وكذا في حديث أبي بن كعب في الصحيحين حتى يوصل الحق لأهله، إذا ما حفظ ربما أخذه غير أهله، غير أهل الحق. واستحب أهل العلم كتابة الصفات لئلا ينسى تلك الصفات. وأما الصفات التي يتعرف عليها فهي العفاص وهو الوعاء، والوكاء وهو الرباط، والعدد والجنس والقدر كما جاء في الأحاديث المتقدمة والله أعلم. المسألة الثانية الإشهاد عليها حين يجدها. ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الإشهاد على اللقطة لحديث عياض بن حمار الذي في الباب، وهو قول أحمد ومالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإشهاد، واستدل على هذا القول بحديث عياض بن حمار، ففيه الأمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب إلى أن يصرفه عن ذلك صارفا. وقال أبو حنيفة وزفر إذا لم يشهد عليها ضمنها، لأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. واستدل الجمهور على أن الإشهاد مستحب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به زيد بن خالد الجهني ولا أبي بن كعب، ومع أن المقام يحتاج الواو، مع أن المقام مقام فتوى وتعليم. مع أن المقام مقام فتوى وتعليم فدل على أنه ليس على سبيل الوجوب. وأما الضمان فلا يضمن إلا بالتفريط عند الجمهور، وهو الصواب والله أعلم. نعم، الصحيح الاستحباب، لأنه لم يذكر في حديث زيد بن خالد وفي حديث أبي بن كعب في الصحيحين، وهو مقام فتوى وتعليم، مقام فتوى وبيان للحكم، دل على أن ذكر الإشهاد مستحب. قال المسألة الثالثة حكم تعريف اللقطة. أما إذا لم تكن يسيرة وأراد تملكها فيجب عليه التعريف بالإجماع. قال النووي غيره، ويدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث المتقدمة. وأما إذا لم تكن يسيرة وأراد حفظها ولم يرد تملكها، يعني أراد أنه يحفظها لصاحبها، لم يقع في قلبه أنه سيتملكها، ما يريد تملكها مستغني عنها، فمذهب الأكثر على أنه يجب تعريفها أيضا، يجب تعريفها أيضا. ومذهب أحمد هو الأصح من الوجهين عند الشافعية، أن الحديث عام يشمل من أراد التملك ومن أراد الحفظ، ولأنه إذا لم يعرفها كان سببا في ضاعتها أكثر، أن صاحبها أكثر ما يطلبها في الأيام الأولى، إذا فرط في تعريفها ذهبت عليه، فوتها على صاحبه. والأصح من الوجهين عند الشافعي وللشافعي قولا أنه لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها. وقال به بعض الشافعية، وهذا قول ضعيف، لأن الأدلة عامة، ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط، لأن بقاءها في مكانها إذن أقرب إلى وصولها إلى صاحبها، إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها، وإما بأن يجدها من يعرفها، وأخذ هذا لها يفوت الأمر فيحرم. صار واضح أن يأخذها ثم لا يعرفها، هذا زاد اللقطة ضياعا، يعني قد قد يتهاون في تعريفها ابتداء، أو يخبر أناس يسيرين أنه من جاء يطلبها فليأتي إلي، هذا ليس تعريفا، هذا مجرد حفظ. قال المسألة الرابعة في قدر التعريف، أكثر أهل العلم وعامتهم على أن تعريفها يكون لمدة سنة، استدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد الذي في الباب، وقال أبو أيوب الهاشمي ما دون 50 درهما يعرفها 3 أيام إلى 7 أيام، ما دون 50 درهما يعرفها 3 أيام إلى 7 أيام، وقال الحسن بن صالح ما دون 10 دراهم يعرفها 3 أيام، معنى أن هؤلاء يرون أن هذه لقطات يسيرة ما دون 10. وقال الثوري في الدرهم يعرفه 4 أيام، وقال إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها. قال الثوري في الدرهم يعرفه 4 أيام، الدرهم من الفضة بالجرامات 3 جرامات، يعني نحو 1500 أو 2000 ريال بالعملة اليمنية، يعرفه 4 أيام. وقال إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة ونحوها، ما هذا كثير. الدينار غالي، 4 جرامات من الذهب، لكن ربع الدينار الأمر فيه هون. على كل ما عد يسيرا لم يلزم فيه التعريف، ولكن يعرف الأيام اليسيرة استحبابا لا وجوبا، عرف الأيام اليسيرة استحبابا لا وجوبا. واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد كما تقدم، وقد جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها 3 أحوال، أخرجه الشيخان. وقد أجيب عنه بأجوبة منها أن الراوي قد شك فقال كما في بعض الروايات لا أدري 3 أعوام أو عاما واحدا، وهو سلمة بن كهيب، ولكن أكثر طرق الحديث بدون شك، والشك طرأ له بعد 10 أعوام كما في صحيح مسلم. وبعضهم أجاب بأنه قصر في التعريف فأمره بالإعادة وفيه نظر. وقال ابن المنذر قد ثبت الإجماع على خلاف هذا الحديث، فيستدل بالإجماع على نسخه. حديث زيد بن خالد لم يختلف فيه فيعرف سنة واحدة، أما ذكر 3 سنوات شك فيها سلمة بن كهيب. قلت يمكن أن يحمل ذلك على الورع، فمن أحب أن يتورع فيعرفها 3 أعوام فيعرفها 3 أعوام، والله أعلم. والصحيح في المسألة قول الجمهور والله أعلم وبالله التوفيق، أنه يعرفها عاما واحدا إلا اللقطة اليسيرة التي هي دون، التي يجوز أن تتملك بدون تعريف، فهذه يعرفها الوقت اليسير، يعرفها ما يطمئن إلى أن صاحبها يعني سيطلبها مثلا في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، نحو ذلك، ثم يترك. ليس فيها تحديد إن أحب 3 أيام الأسبوع وهو يعرفها 3، بدون تحديد. لكن لا شك أن الأفضل له لإيصال الحق لأهله أن يبحث عن صاحبه ولو لقت اليسير. تعرفنا نعم، يستحب الوقت اللقطة اليسيرة، يستحب تعريفه. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.